هو دائما الكلام والفعل لما يكونوا عكس بعض لازم نصدق الفعل وليس الكلام. انت معك الدكتوراه، انت قارئه نهمه، كيف قدر يتلاعب بك؟ قلت لهم هذا اكبر دليل على خطوره المنحرف النرجسي، انه يقدر يتلاعب لهالدرجه. عرفتي الصدمة اللي داوت الصدمة؟ لما حصلت لي الصدمة الثانية أنا يعني فقت. أوكي؟ ليلتها كان رمضان قبل اللي فات، رمضان 2021، ليلتها نمت، كان في حلين لا ثالث لهم، إما أني ما أصحى من قوة الصدمة أو أني أصحى بس إنسانة ثانية مختلفة تماما، إنسانة قوية، إنسانة مخها يعني يشتغل، قلبها على جنب، إنسانة قررت إنها تاخذ حقها. كان لازم إني أخذ حقي المعنوي قبل المادي.
سمعت صوت ذكرى بكاري، إعلامية تونسية مقيمة في الإمارات من سنة 2011. كانت على علاقة مع شاب تونسي أكبر منها ب 16 سنة. استمرت هالعلاقة من بداية حياتها في الإمارات لغاية سنة 2020، وانتهت بطريقة صادمة غيرت مجرى حياتها وأفكارها. وأنا مها فطوم، معدة ومقدمة بودكاست صارت معي. بهاي الحلقة وضمن سلسلة مش معقول، السلسلة يلي عم نقدم من خلالها تجارب أشخاص تعرضوا للخيانة أو النصب والاحتيال أو كذب عليهم كذبات كبيرة غيرت مفاهيمهم عن التعامل مع البشر، لنعرف منهم كيف تصرفوا وشو كانت النتائج. ذكرى بتخبرنا كيف وليش نصب عليها الشخص اللي كانت تحبه ومرتبطة معاه، وتفاصيل القضية يلي كسبتها بمعجزة أيضا. بتخبرنا كمان تبعاتها القصة يلي اشتهرت وحازت بسببها على تضامن عربي كبير.
هي اللي غرابتها انتشرت بمحض الصدفة وصارت قضية رأي عام في يناير 2022. لما ربحت القضية انتشرت مثل النار في الحشيم، كل السوشيال ميديا كانت تتحكي عنها لغرابتها، لأنه احنا دايما متعودين انه مثلا واحدة تتحايل على واحد كبير في السن، او واحدة تتحايل على واحد وعدته بالزواج بعدين تروح، بس انه يصير العكس، واحد يكون في حياة واحدة ويتحايل عليها في مبلغ كبير في تحويشة العمر مثل ما نقول، ويفر هاربا مثل ما عبروا في كل المجلات والجرائد والسوشيال ميديا، هذا الغرابة اللي خلتها تصير قضية رأي عام.
طيب نحن متحمسين نسمع. أنا الصراحة ما مرقت علي القصة، ما سمعت من قبل، فحاب اسمع تفاصيلها.
هو كان في شخص في حياتي لسنوات طويلة، تمام، كان عليه ديون. طبعا ما يقدر يجي يقول لي ذكرى ادفعي لي نص مليون درهم، ليش ان شاء الله؟ بس لما يقول لي طريقة غير مباشرة بالتلاعب بأساليبه الملتوية يفهمني، يخليني أنا وحدي أستنتج أنه إذا أنا دفعت هذا المبلغ رح أكمل حياتي معاه وأكون سعيدة وفي قصة حب بيني وبينه طويلة جدا، فبالنسبة لي المبلغ هين، يعني المبلغ موجود أوريدي في البنك وأنا جالسة وحدي أو هو معايا ويكون يعني شركة في كل شيء. فهذا اللي حصل، كان عليه قرض، كان عليه ديون، كان عليه حكم بالسجن لمدة عام في الإمارات. رحت أنا سددت القرض على أساس أنه يرجع يدخل الإمارات يكون ما عليه ولا شيء، يشتغل ونكمل مع بعض. بعد ما إجا تغير كل شيء 180 درجة. المشكلة أنه ما وقفت عند حد أنه أنا دفعت أكثر من 500,000 درهم. المشكلة أنه هو خلاص بالنسبة له هذه دفعت نص مليون درهم، يعني تقدر تدفع 3 أو 4 مليون، خليني أماطل أكثر وأحاول أسحب منها أكثر. أنا أريد دفعتهم بالديون، ما كانوا عندي يعني الفلوس كاش، ما في حد عنده نص مليون درهم كاش وجالس في البيت. فصار يتلاعب أنه يلا نعمل مشروع، شو رأيك تاخذي قرض، شو رأيك تعني. أنا بدأت شوية شوية أفيق يعني من الـ أحس إنه في شيء غلط، في شيء مش طبيعي، إنه واحد يجي يربط كل شيء بالفلوس ويتلاعب لها الدرجة. وكمان في فرق بين إنك تتواصلي مع حد وهو بعيد عنك مش في نفس البلد يقدر يتلاعب بيك، بس لما تكوني face to face إذا ما حسيتي من نبرة الصوت بتحسي من نظرات، إذا ما حسيتي من نظرات بتحسي من الحركات إنه في شيء غلط، في شيء مش صادق. هو دائما الكلام والفعل لما يكونوا عكس بعض لازم نصدق الفعل وليس الكلام. فكان كلامه مناقض تماما للأفعال، ولما كان موجود معايا غير ما كان كل شيء يوصل لي بس من خلال الصوت. ووقتها بدأت الاستفاقة لما أنا انتفضت وحاولت أني أوقف النزيف وقلت لي ما أقدر أدفع أكثر، يدوب أنا إن شاء الله راتبي يكفي أني أدفع الديون فر هاربا. هو يعني التوضيح عشان حتى المستمعين يتحطوا في الإطار طريقة أوضح وأحسن، هو منحرف نرجسي. فالمنحرف النرجسي متلاعب أشد من السحر، تلاعب والأشياء اللي يعملها تخلي الواحد بدون وعي يتصرف مهما كان. يعني أنا يلوموني أحيانا يقولوا لي أنت مثقفة جدا، أنت معك الدكتوراه، أنت قارئة نهمة، كيف قدر يتلاعب بيك؟ قلت لهم هذا أكبر دليل على خطورة المنحرف النرجسي، إنه يقدر يتلاعب لهالدرجة. مش أي حد، يعني مهما كنت أنت مستوى اللي وصلتي له ومهما كان ذكائك يقدر يتلعب.
طيب تشخيصك لحالته أنه هو المنحرف النرجسي، هذا تفسيرك أنت الشخصي ولا هو عن جد بعدين نعرض على طبيب نفسي أو شيء؟ يعني كيف شخصت الحالة هاي؟
ما في منحرف نرجسي في الدنيا ينعرض على طبيب نفسي أو يعترف أصلا حتى بينه بنفسه أنه منحرف نرجسي، لأنه أصلا هو نرجسي، يعني معتد بذاته أكثر من اللازم، شايف نفسه أحسن من الكرة الأرضية كلها، فيروح يعترف أنه أنا عندي اضطراب؟ مستحيل. بس أنا لأنه أنا بالتوازي مع الإعلام مدربة معتمدة دولين في التنمية الذاتية، تمام، لما حصلت معايا كل هاللخبطة في حياتي كنت دائما يتعامل معايا أنه دائما أنا محل اتهام، دائما أنا مذنبة، كنت أحس أنه في شيء غلط، معقول لهالدرجة أنا ما قدرت أتعامل معاه؟ فالتجأت للكتب، والتجأت خاصة الكتب التنمية الذاتية وساعدتني كثير في حياتي. بعدين صار تخصص عندي، تمام، فمن ضمن الاضطرابات النفسية اللي أنا درستها وتعمقت فيها هو اضطراب المنحرف النرجسي. وخلال قراءتي للكتب والدراسات والفيديوهات وكل شيء اكتشفت أنه مطابق تماما، هما كلهم مثل بعض على فكرة، كوبي بيست. أي منحرف نرجسي في الدنيا، أي واحدة ضحية المنحرف النرجسي في الدنيا دي تكلمك عن حياتها معاه وتفاصيل تقولي مستحيل، هي أنا اللي بتكلم ولا هي اللي بتتكلم؟ كوبي بيست كلهم لأنهم عندهم نفس الاضطراب.
استمرت العلاقة 9 سنوات تقريبا، وسألت ذكرى معقول خلال هالسنوات ما حست بشي وما لاحظت شي؟
أنا ولا بحياتي حطيت نفسي أني أنا ضحية، ما في حد ضحية 100% على فكرة، أنا مذنبة بنسبة، تمام، لأني أنا كنت منتبهة لأشياء. في أشياء عنا في الحياة قواعد، واحد مع واحد يساوي اثنين، أنا كنت أعمل عكسها وغلط نفسي، كنت أمشي ضد التيار. وفي إحساس قاتل بس كبير جدا بينه وبين نفسي كان يقول لي يا ذكرى في نهاية المطاف أنت راح تخسري إنك أنت بتعملي أشياء غلط. مثلا الأصول إنه الراجل هو اللي يصرف مش المرأة هي اللي تصرف، أوكي، بس هما عندهم تلاعب بطريقة مش طبيعية مثل ضر الرماد على الأعين، إنه في أول العلاقة يصرف عليك ويجيب لك الهدايا وبعدين يحسك إنه هو خلاص أنت هو صارت له ظرف وأنت لازم تكوني ممتنة وتردي 10 أضعاف، ويعملوها مع أكثر من شخص في نفس الوقت، مثل التجارة، مثل اللي يفتح شركة ويحط رأس ماله ويدخل أرباح، وهم بهالطريقة يعني مش طبيعيين. فأنا ما ألومه 100%، ألوم نفسي ممكن، لأنه لو أنا ما أعطيته المجال أنه يظلمني ما كان ظلمني، أنا ظلمت نفسي قبل ما هو يظلمني.
المبلغ تجاوز 800,000، لكن المثبت منه حوالي 540,000 درهم، وكانت مخلية على نفسها شيك ضمان بمليون درهم، يعني مثل السيف على رقبتها، لأن مأمنة فيه ومفكرته حيكون معاها دايما. وكان وقتها من غير شغل وبيحاول يقنعها تفتح له مشروع، وبيوم وفجأة بدون ما يخبرها من قبل سافر على أساس صحت له فرصة عمل في السعودية.
خبرني ليلة السفر، قال لي إنه إجاه عرض عمل ورايح يعمل الانترفيو في السعودية، بس رايح يعمل الانترفيو في الهيد أوفيس بس الشغل في الإمارات، منظمة دولية كبيرة، جواز سفر دبلوماسي، تقاعد، وأخيرا يا ذكرى رح أعوضك على كل التعب اللي تعبتيه. كي وصلت للمطار، تفاصيل مهمة جدا، لأنه وصلت للمطار أنا بنفسي وكنا نتكلم كل الوقت وهو في المطار. أول ما طلع في الطيار جلس على الكرسي عمل بلوك على كل شيء. دخلت في حالة صدمة. سنة ونص هو منحرف النرجسي، في دائما يكون عنده 3 أو 4 ناس مغلطهم، يعني محسسهم أنه هو ضحية الحياة كلها، يكونوا عادة أقاربه مثلا أخته ابن عمه، يستعملهم لصالحه، يستخدمهم لصالحه لما يحب يختفي، يستخدمهم لصالحه ليقنعوا الطرف الثاني بأشياء معينة تسمى القرود الطائرة. فكانت أخته استلمت، أخذت المشعل من عنده وصارت هي اللي تتواصل معايا، انتظري اصبري ما في طيارات، هو محجوز في السعودية ما يقدر يطلع، لازم تستني شوية، خلاص هو لأنه مستحي منك. سنة ونص وأنا بنتظر. هذا الأحداث اللي حصلت، بس نفسانيا أنا كنت تحت تأثير الصدمة، أنا كنت مصدومة، إلى أن عرفت بمحض الصدفة أنه يشتغل وراتبه ممتاز، أحسن من راتبي، وعايش حياته أكثر من ممتاز، حياة وردية. عرفتي الصدمة اللي داوت الصدمة؟ لما حصلت لي الصدمة الثانية أنا يعني فقت. أوكي، ليلتها كان رمضان قبل اللي فات، رمضان 2021، ليلتها نمت كان في حلين لا ثالث لهما، إما أني ما أصحى من قوة الصدمة أو أني أصحى بس إنسانة ثانية مختلفة تماما، إنسانة قوية، إنسانة مخها يعني يشتغل، قلبها على جنب، إنسانة قررت إنها تاخذ حقها. فالحمد لله حصل الثاني وصحيت إنسانة مختلفة تماما، وقررت إني يعني ما أترك ولا حاجة ممكن تاخذ لي حقي إلا وأعملها. كان لازم إني أخذ حقي المعنوي قبل المادي، لأن فلوس تروح وتجي، يعني أنا دي جبتها، بس الحق المعنوي هو، شوفي النصب والاحتيال الوقع متاعه يختلف من واحد للثاني حسب الطريقة وحسب الشخص اللي تحايل عليكي. يعني في مرة واحدة استهانت بغضبي، استهانت بحزني، استهانت باللي أنا كنت حاسة فيه، قالت لي يا أختي اعتبري نفسك دخلتي في مشروع وخسرته. قلت لها دخلت في مشروع، اللي يدخل في مشروع يدخل في مشروع برأس مال مادي فقط، بس أنا كنت بقلبي وبإحساسي وبعمري وبسنواتي، مش بس بالمال. بكل بساطة بالنسبة لك حطي نفسك في مكاني حتى لو لحظة واحدة، أو حطي بنتك في مكاني، فكري فيها بينك وبين نفسك وشوفي تقدري لهالدرجة تستهيني بمشاعرها ولا لا. أوكي، فالحمد لله كرست حياتي ووقتي ومعارفي وخاصة علاقتي بربي ورضاء الوالدين، كل شيء كل شيء كرسته أني أنا راح أخذ حقي. كان صعب جدا، كان شائك جدا، ما كان سهل أبدا أبدا. أول شيء لأنك أنت جالسة تحاولي تاخذي حقك من شخص مش موجود معك في نفس البلد وعامل بلوك على كل شيء ما تعرفي عنه ولا شيء. ثاني شيء، قانون لا يحمي المغفلين. أنا دفعت الفلوس ولكن ما عندي إثبات أنه هو على سبيل الدين، بس هو كان دين. وثالث حاجة، أنت بتحاربي شخص في يوم من الأيام كان كل حياتك، وتتحطي في موقف أنك كل مرة تحكي نفس الحكاية بنفس التفاصيل، وتشوفي العيون قدامك إما فيها شفقة أو فيها استهانة أنه أنت غبية لهالدرجة. أنت عشت مكاني عشان تحكمي أنا غبية؟ أنا مش غبية. أوكي، ممكن تفسرها بأي طريقة أخرى. شوية شوية، الحلو في الموضوع أنه شوية شوية مع الوقت كل ما أحس أنه في تقدم، كل ما أنا خلاص أصير قوية أكثر وما تأثر فيا كثير يعني التفاصيل. صرت أحكيها كأني كاتبة سكريبت وأحكيه وبقراه، يعني كأنها ما حصلت لي أنا. الحمد لله رفعت قضية في أبو ظبي والقضاء الإماراتي أنصفني، والحمد لله سرعة الفصل في القضايا في الإمارات أكثر من ممتازة عالميا، يعني معروفة، يعني إشادة عالمية أنه خلال أقل من 6 شهور أخذت الحكم. ولكن كمية التعب والاستنزاف والتردد والخوف ودفع الفلوس ورحلة طويلة جدا جدا خذتها وحدي. وصلت لآخر مرحلة لآخر جلسة بعد ما رحت للبنوك وأثبتت إنه أنا فعلا دفعت الفلوس بعد صعوبة بالغة لأنه صار دمج في البنوك وكل شيء راح. القاضي قال لي أوكي أنت أثبتي الحين أنك دفعتي الفلوس، جيبي إثبات أنها على سبيل الدين. كيف أجيب إثبات على سبيل أنها على سبيل الدين وأنا أعطيتها ما أخذت ولا شيء، كل ثقة أعطيت الفلوس، كيف أجيب إثبات على أنها على سبيل الدين وهو مش معترف أصلا أنه أنا دفعت الفلوس؟ سبحان الله كيف قدرت أوصل أجيب شاهد من البنك كان أتكلم معاه هو مسبقا يتفاوض معاه في الفلوس وقال له ما عنا غير 400,000 درهم، وأصلا 400,000 درهم أنا مستلفها من عند ذكرى وراح أردها له. أنا يوم اللي جاني محضر الجلسة كل شيء على الأونلاين، جاني محضر الجلسة وطلبوا مني أنه أثبت على سبيل الدين، قلت خلاص كل شيء انتهى وأنا كنت غلطانة وكنت رايحة في طريق يعني كأنه واحد دفع كل ما عنده بدل ما يروح أرجع في نص الطريق، لا أنا بدي أدفع أكثر خلاص. بس ما بعرف ليش دايما كان في حاجة من الداخل قوية جدا كانت تقول لي ذكرى كملي رح تاخذي حقك، كملي لأنك مشيتي بكل ثقة وبكل نية وبكل براءة وبكل عملتي بأصلك، مستحيل ربي رح يخذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربي أعطاني القوة اللي أقدر أخذ بها حقي ليش ما أكمل. يومها نمت وحلمت أني جالسة مع صديقتي كنت أبكي وقلت لها كل شيء راح وضاعت القضية وراح كل شيء. قالت لي تذكري فلان الفلاني السوداني اللي حكي معاه فلان وقال له إنها على سبيل الدين، ما أنت عندك شاهد. خيلي وصحيت وكلمته طلبت منه أنه يشهد معايا، قال لي طبعا أشهد معك، هذا الموظف الوحيد اللي ما تفنش من البنك. لما حكيت مع الشخص قال لي طبعا أشهد معك، قلت له في أبو ظبي القضية، قال لي والله لو في المريخ هذا حقك يا بنتي ولازم تاخذيه. شهد معايا خلال 4 أيام طلع الحكم بالسداد المبلغ كاملا مع الرسوم والمصاريف. بعدها ممكن بأسبوع أو أقل نزل خبر في الإمارات اليوم يتحايل على خطيبته في 540,000 درهم يفر هاربا، وانتشرت وصارت قضية رأي عام ووصلت حتى للمكان اللي هو بيشتغل فيه وكل الناس عرفت، وهو كان عايش في حالة إنكار وكانت في صالحي حالة الإنكار، كل شيء كان في صالح. يعني لو يجي أقوى سيناريست في الدنيا ما يقدر يكتب هالتفاصيل وما يقدر يتخيلها، لأنه حكمة ربي وتخطيط الله أقوى. تفاصيل أنا عشتها والله إنه أنا لو مش أنا اللي عايشتها أنا ما بصدق. أي واحد يحكي هالي يقول ما شاء الله شو هالخيال الجامح، يعني أقوى سيناريست في العالم ما يقدر يكتبها. وهذا لما انتشرت الحكاية وكل الناس صارت تعرف، طبعا أخذوا موقف ضده في الشغل وتفنش من الشغل لأنه هو متحايل على واحدة كل ما عملته إنها هي دفعت كل شيء عشان ما يدخل السجن. ونفذت القضية في تونس الحمد لله في الإكساء بصيغة تنفيذية للأحكام الأجنبية ورجع حقي المعنوي كاملا.
شو صار بعدين؟ أهله حكوا معك؟ حد جرب يضغط عليكي؟ هو جرب يتواصل معك؟
هو مثل النعامة، سياسة النعامة يختفي ويخلي الناس هي اللي تتكلم مكانه. فهو على فكرة رجع للسعودية، راح للسعودية وتزوج واحدة سعودية برغم أنه هو ب5 سنوات وعندها يعني كانت متزوجة مرتين وما عاقر ما جيبش صغار. فبالنسبة لها ذل راجل ولا ذل حيطة، حتى لو متحايل على بنت بلده، حتى لو مفنش من أكثر من شغل بسبب الاختلاس، حتى لو عليه إشاعات الله أعلم ما بعرف حقيقة أو حقيقة أو لي، ما أقدر أخوض في أشياء أنا مش متأكدة منها، بس أشياء مهينة جدا ومشينة جدا وتمس الكرامة يعني ممارسات. رغم ذلك هي ما، أنا لا أعتبرها مذنبة، أنا أعتبرها ضحية. خاصة أنا لما قابلتها وشفتها واضح جدا أنه متلاعب بها ساحقها سحق.
كيف صار مجتمعتي فيها؟
اللي حصل أنه هو حاول أنه ينتقم مني من خلالها، فهي صارت ترسل لي رسائل واتساب تستفزني عشان أنا أرد عليها. طبعا أنا ما رديت، أنا رديت كتبت لها جريدة أنه أنا صحفية، نصائح بطريقة غير مباشرة. يعني فرق بين أنك تكتبي الوحدة أنت غبية أو أنت ما عندك كرامة، وبين أنك تكتبي الوحدة تقولي لها اللي تتزوج واحد متحيل على وحدة ما عندها كرامة، أو اللي تخلي واحد منحرف نرجسي يتلاعب بها وتصدقه، هذه غبية. أوكي؟ فهي إجت الإمارات واشتكت علي وعملت محامين وقعدت رايحة جاية من جدة الإمارات، جدة الإمارات، الإمارات جدة، وصرفت فلوس بس عشان تؤذيني. في الآخر طلع الحكم لصالحي، أنا طبعا براءة الحمد لله. 25,000 ريال حكموا عليها أنها تدفعها من المحكمة.
إيه بس شو نوع الجريمة يعني؟
السب عن طريق السوشيال ميديا، الواتساب.
وهذا كله صار بعد ما نفذوا الحكم فيه؟
مؤخرا.
حاط بباله بده ينتقم.
هو بريء وضحية وما عمل ولا شيء. أنا جيت وقلت له بليز بليز خليني أدفع لك المبلغ وأحطم لك حياتك، الله يخليك أنا فاضية ما عندي ولا شيء، أصلا أنا رح أعيش مرتين، مرة أتسلى فيك ومرة أعيش فيها وأشوف حياتي. هذا تفكيره، لأنه منحرف نرجسي. المنحرف النرجسي مستحيل يعترف حتى بينه بنفسه أنه غلطان. تخيلي لما يتحايل بالنسبة له ذكاء، لما ياخذ حقك بالنسبة له شطارة. عندهم استحقاق عالي بطريقة فظيعة. كل واحد لازم يكون عنده قدر من الاستحقاق، أنه أنا أقدر أحصل على الأفضل في الحياة، بس الأفضل مقابل أنك تدمر غيرك، هذا بس المنحرف النرجسي هو اللي يعملها. الآخر لحظة عايش في حالة إنكار. رفعت معقول ترفع علي قضية وتربحها؟ هو لما صارت قضية رأي عام وانتشرت قال لهم فوتوشوب، ما عملت قضية ولا ربحت. قالوا له كيف فوتوشوب ونزل في كل الصحف الإماراتية يعني؟ قال لهم ما هي إعلامية وصحابها نزلون. الآخر لحظة أنا شيطان عنده قرون، هو الملك البريء مسكين اللي أخذ الفلوس وراح ولازم ما حد يتكلم وما حد يعمل ولا رياكشن.
طيب تنفيذ الحكم بحقه كيف كان؟ أنه سدد لك الفلوس؟
هو عنده فيلا في تونس وعنده أرض. الأرض هذه أصلا هو متحيل على أخواته. يعني هو قبل ما يموت أبوه بشهرين أخذوا خليه يكتب له الأرض هبة وما تكلم أبدا. الآخر لحظة هم مفكرين الأرض هذه لهم كلهم، هم 10. عرفوا بمحض الصدفة لما أنا عملت القضية. أنا أول حاجة عملتها عملت قضية في تونس، عملت حطيت إيدي على أملاكه عشان أشوف حاجة أنفذ فيها. ما أنا إذا أخذت الحكم وما عندي كيف أنفذه ما أعمل به ولا شيء، ورقة أحطها في البيت يعني. بعدين جيت عملت القضية في الإمارات وربحتها ونفذت في تونس.
يعني الفيلا والأرض صاروا إليك؟
نعم، رجعت حق. بس مش بالسهل، ما كان سهل.
ذكرى فخورة أيضا بأنها قدرت من خلال قضيتها أنه تساعد أشخاص تانيين كانوا ضحايا نصب شريكها السابق.
على فكرة كلكم، وأنه اللي حصل في خلال رحلة أني أنا أدور على حقكم ثاني. كيف؟ كنت مثلا لما كنت أتكلم مع مديره في الشغل الأمين العام كان يقول لي والله، قلت له أنتم كيف توظفوا واحد يعني بهالأخلاق؟ قال لي أنا والله كلمني فلان، إجتني تزكية من فلان. فلان هذا لما كلمته وحكيت معاه أنه حكيت له الحكاية وقلت له حذاري يعني مرة ثانية ما تزكي حد بهالأخلاق وبهالمستوى، عرفت أنه هو كمان متحيل عليه في 350,000 ريال. أنا عرفت بالصدف وخبرت الشخص هذا، قلت له أنت مش ماخذ فيلا في تونس ب1,700,000؟ قال لي نعم. أنت دفعت أتعاب المحامي؟ قال لي طبعا. قلت له ما أنا عندي محادثة بينه وبين الإكس انه مش دافع له الاتعاب وكان يركض وراه ويقول له بليز ادفع لي اتعابي. ارسلت له سكرين شوت، راح هو كلم المحامي، طلع ما دفع اتعاب المحامي، كان ياخذ الفلوس اللي هو، وكان مزور الاوراق وتحايل عليه 350 الف ريال. فكانت مثل لعبه الدومينو اللي لما احط ايدي على واحده يسقطوا البقيه، مره اثنين ثلاثه، كل ما اتكلم مع حد بالصدفه يطلع لي واحد متحايل عليه هو. حسيت في لحظه ما انه كانه ربي سخرني انا اني ارد، بس مش بس حقي، حق كل الناس اللي تحايل عليهم خلال حياته كلها 50 سنه تحايل.
وهم مشيوا في القضايا او اخذوا حقهم او لا؟
طبعا في اللي اعطته فلوس كاش ما تقدر تاخذ حقها، بس على الاقل وقفت نزيف التلاعب انه ادفعي لي فلوس عشان استقل واقدر اتزوجك، ادفعي لي. هذه زميلته سعوديه في السعوديه، في هذا اللي اخذ حقه وعلى الاقل طرده نهائي من حياته واخذ حقه المادي طبعا، وفي اللي على الاقل عرف صارت عنده معلومه، في اللي انقذته من انه يتحايل عليه لانه بيته في تونس كان مأجره، وكان يحاول يقنع اللي مأجره من عنده انها تشتري البيت بالاقساط وكاش. هو البيت قانونيا في تونس عليه عقلة تحفظية ما يقدر يتصرف فيه، شو عمل؟ دفع رشوة للأسف وتلعبوا بالأوراق. وأنا لما اكتشفت أنه هو مأجر البيت وحكيت مع اللي مأجر البيت، قلت لي أنا يوم الاثنين رح أدفع الفلوس. قلت لها أي فلوس رح تدفعها؟ ما تقدري تشتري البيت، البيت أنا حاطة إيدي عليه. قلت لي ليه؟ ما أنا مش غبية، ما أنا طبعا بروح أسحب الأوراق وأتأكد من situation متاع البيت إذا أقدر أشتريه ولا لا. أنا فكرت في الليل قلت طيب ليش ما أنا أروح أطلع على الأوراق أشوف الرسم العقاري إذا مكتوب اسمي أنه هو عليه عقلة تحفظية لفائدة فلانة أم لا. أعتبر نفسي كأني أنا رايحة أشتري البيت ما أعرف صاحبه. رحت واكتشفت بالصدفة وكمان بمجهودي وكمان ربي هو اللي يعني وفقني، اكتشفت أنهم متلاعبين بالأوراق، وعملت مجهود وعملت يعني كل ما ممكن إني أعمله عشان يرجع حقي ويرجع ينكتب اسمي في الأوراق. هذا مش مهم بالنسبة لي بقدر أهمية إنه أنا أنقذت واحدة كانت مجهزة نفسها بعد يومين 48 ساعة تدفع له 200 ألف درهم كاش مقابل بيت ما تقدر تشتري.
خلال سنوات علاقتك معه والأزمة اللي صارت ورحلتك في المحكمة وهيك، مين كان واقف جنبك من أهلك؟ مين كان قبل مثلاً يقلك إنه ما برتح له؟
كلهم كان ما كانوا يرتاحوا له، كلهم كانوا يقولوا لي أنت للأسف يعني أنك ترتبطي بشخص مثل هذا قليل الحظ أو ما بعرف، ما كنت أسمع ولا شيء. وهذا اللي خليني مثل ما خبرتك ما لا أعتبر نفسي أني ضحية، لأنه ما في حد من عائلتي أو من أصحابي ادخر مجهود في انه يقول لي ذكرى انتبهي، هذا متلاعب، هذا انسان مزيف، هذا انسان مركب، هذا انسان مصطنع، هذا انسان ما يحبك، هذا بحاول يستغلك. رغم انه استغلال المادي اجى في اخر سنوات مش من الاول، في الاول لا، في الاول كان منهمك يستغل بقيه الناس ثانيين ماديا وحاطني انا على جنب لحين ما يحين الوقت يعني ويقدر يستغلني. شركه، فاتح شركه تخيل.
طب في رجال آخرين بحياتك، إخوانك مثلا، أصدقاء، كيف كان تصرفهم موقفهم معك إنه كامرأة عم بتخوض هالشغلة لحالها؟
ما كان ولا حد في الدنيا يعرف. أنا لما تحايل علي وعمل بلوك وراح قلت لهم أنا إنه أنا انفصلت عليه، ما شرحت الأسباب، إنه أنا شغلي صعب وفي غيرة لأنه باعتبار فرق السن، وما اتفقنا وخلاص نصيب، كنت وحدي. تخيلي يعني لما أنا أروح لتونس أكون مع أهلي مع هالضغوطات والصدمة والتعب ومشاوير المحاكم، إنك تدخلي المحكمة هذه في حد ذاتها تكسر الخاطر، يعني الشهر تحسي إنك مش طبيعية، تحسي بحزن مش طبيعي داخل المحكمة ضد شخص في يوم من الأيام كان كل حياتك. ما كان حد يعرف، لدرجة إنه أخويا في يوم من الأيام كان خايف أكون أنا عندي مرض لقدر الله أو عندي في شيء كبير، كان متأكد لأنه كنا أنا وياه احنا جدا قراب اكثر من التوأم انا وهو، كان متاكد انه في شيء في حياتي مخليني حزينه لهالدرجه ما قدر يعرف. بس هو سالني قال لي انت ما عندك مرض لا قدر الله يعني عضال او مرض خطير؟ انت صحتك بخير متاكده؟ قلت له ايه. قال لي خلاص كل شيء تعوض طالما انك انت صحتك بخير. ما عرفوا اهلي الا بعد ما ربحت القضيه، يعني فرق بين اني نجي لامي نقول لها والله تحايل علي في نص مليون درهم وانا الحين راح احاربه، ما اقدر اتحمل الالم اللي ممكن هي تحسه، كميه الالم اللي انا راح اسببه لها. بس اني نجي نقول لها والله انا بتعرفي احنا صحفيين نتبع الهرم المقلوب، نبدا باهم شيء من الأهم إلى الأقل أهمية. ففي فرق بين أنك تقولي والله تحايل عليها وبين أنك تقولي ربحت قضية. فأنا قلت لها أنا ربحت القضية، أنا رجعت حقي المعنوي. انصدمت هي، قلت لي أي قضية؟ أي 500,000؟ آه. قلت لها ما تحايل عليها قبل سنتين، عرفتي ما قدرت. بس أنك تكوني عايشة في خضم كل هذا لحالك والناس الناس القليلة اللي تعرف كانت ضدك مش سهل. حتى المحامي كان يقول لي ذكرى ما رح تربح هاي القضية، أنا ماشي معك. أوكي. وصلت لدرجة أني صرت أنا أكتب المذكرات، أقرأ على القانون، أشوف الفصول عشان ما أخلي ولا ثغرة. وصل المحامي مرة قال لي والله أنت لو كنت محامية أنت بكرة تروحي تترافعي في المحكمة والله تربحي القضية. رغم اني قبل ما كنت بهالقوة على فكرة، كنت فاتن حمامة، كنت يعني كنت عايشة في حياة في عايشة في كأني طالعة من قصة رجاء النقاش او قصة الرومانسية هذه، الحياة الوردية اللي تكلل اخيرا بالزواج. القصة هذه اللي حصل لي خليني اعتدل، اصير معتدلة، لانه كان في خلل في شخصيتي وفي طبعي، كان في خلل كبير انه انا لهالدرجه اعطي الامان واعطي الثقه، انه انا لهالدرجه نقول لي مستحيل يخون ويغدر. كيف مستحيل يعني؟ ما حطي رصيد حتى لو 10% انه ممكن يكون شخص، خاصه انه خذلني مره واثنين وثلاثه، عرفتي؟ هذا دور البطوله، وانك تعملي حاجه ضحي لهالدرجة ما يحصل. يعني تقريبا دائما يرجع بالضرر، يرجع بالعكس. هذا اللي خليني دائما أقول أنا مش ضحية 100%. أنا دفعت فاتورة باهظة جدا 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 خلال هالسنتين اللي فاتوا، وأنا بركض على حقي أني أخذ حقي، مقابل الفاتورة هذه أستاهلها، لأني أنا ظلمت نفسي، لأنه أنا مشيت في طريق غلط، لأنه أنا عملت أشياء خاطئة، لأنه أنا استحقاقي كان جدا منخفض أو صفر. يعني لأني أنا كنت أفكر بطريقة مثالية أكثر من اللازم، وأنا مش عايشة في مدينة الفاضلة، أنا عايشة مع بشر. هو إذا في يوم من الأيام أتيحت لي الفرصة أني أقابله، ما رح ألوم ولا أعاتبه، قل له شكرا جزيلا أنك أنت خليتني مرأة معتدلة، مرأة فهم أنه الحياة فيها شر، كثير شر جسد فيه هو. هو ممكن أنا ما بعتبره شخص بشر، بعتبره حاجة يعني أرسلها ربي عشان أعرف من خلالها أنه يا ذكرى انتبهي، في شر كبير في الحياة، أنه لازم الخلل هذا، دايما نقول أنا خلل اضطراب في شخصيتي، الميل للمثالية أكثر من اللازم، وإني نعيش في الأشياء الموجودة بس في السينما، حتى في السينما صاروا ما كثير ما بتاكل معانا. لازم تكوني إنسانة واقعية، مثل ما تقدم تعطي تاخذي، أنت تكوني ملكة في حياتك. فالحمد لله، بالعكس أنا فرحانة جدا جدا رغم كل اللي حصل.
طيب هل أثرت هالقضية وهالقصة على حياتك بعدين من ناحية خياراتك العاطفية، وضعك بشكل عام؟ يعني
طبعا أكيد تأثر، أكيد أثرت. هي أنا مريت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى انه في قمه الغضب والانتفاضه واني بحارب وانه انا بنفسي بينه بنفسي انه انا غبيه لازم اكون لازم اتغير. كان لما يدخل حد في حياتي اما اني ارفضه من الاساس، ما عندي وقت، انا عندي مشغوله بالقضايا فتش كونان مشغول، او اني نقول هذا اكيد منحرف نرجسي واظلمه. اوكي، المرحلة الثانية صرت بدأت أستوعب شيئا فشيئا، كل ما أحس أنه عملت خطوة نحو أني أخذ حقي أبدأ أرتاح وأبدأ أفهم أنه لا يا ذكرى، مش كل الناس مثل بعض، ما أنتي أكبر مثال أنه في خير في الدنيا وهو مثال أنه في شر في الدنيا، ممكن في يوم من الأيام ربي يعوضك ويجيب لك الشخص المناسب. هذه المرحلة الثانية، أنه صرت لا ما أظلم الناس، خليني أجرب، خليني أشوف، خليني أفتح قلبي. والمرحلة الثالثة إنه صرت فيها الحمد لله كملت رحلة التشافي والتعافي تماما، وصرت كأنه قوس فتحت وسكرت، وهو قوس في حياتي اتسكر وما أقدر يعني أظلم شخص ثاني أو ألوم شخص ثاني على اللي هو عمله أو أعاقب شخص ثاني على اللي هو عمله. وأنا كمان إذا أنا صرت كل ما يدخل شخص لحياتي عامله معاملة سيئة أو أحطه محل اتهام حتى تثبت براءته، أنا ما رح أرتاح، لأنه أنا من طبعي اللي أنا انخلقت به أنه أنا أعطي الثقة أني أنا أكون طبيعية مثل ما أنا، هذا مريح بالنسبة لي. ما أقدر أغير طبعي، ما رح أرتاح أبدا، بس مع قدر من الحذر بس.
طيب وعكسيا، هل صار أنه مثلا في رجل أو شاب آخر دخل لحياتك ولما عرف هالقصة عنك أنه عمل ستوب مثلا؟ انه انا بسالك هاي الاسئله بس لاعرف لا بس لوصل لوضح شغله، كيف المراه بمجتمعاتنا لما تواجه قضيه او ينضحك عليها كيف بيكون في فرق بالتعامل والتعاطي معها من المجتمع لو انه الرجل هو كان بالعكس انه ضحكت عليه مراه او لا؟
شوفي بخبرك شيء، لما واحد فرضا يعني نحكي في المطلق، اذا انا دخل في حياتي شخص وعرف تفاصيل الاشياء اللي صارت معايا راح يتصرف حسب أخلاقه حسب معتقداته حسب طبعه. إذا هو قال والله هذه غبية وينضحك عليها، يعني هو إنسان يضحك على الناس والطيبة يعتبرها غبي. وإذا هو شافها إنه أنا بنت أصل وإنه أنا تصرفت بكل إنه أنا طيبة جدا وتصرفت بطريقة كثير ممتازة، يعني هو شخص الأشياء هذه يشوفها طيبة ويشوفها أشياء إيجابية وأشياء حلوة، فبالعكس رد فعله لما يعرف هو اللي راح يربحني في الوقت، وأقدر أعرف من خلاله الشخص هذا هل هو مناسب أم لا.
يعني القصة هي فادتك حتى باختياراتك القادمة.
بالضبط،
اختصرت عليك سنوات من الاختبارات
بالضبط، وهذا اللي حصل، يعني حرفيا هذا اللي حصل. يعني يدخل في حياتي شخص ما أحب أحكي يعني بالتفاصيل، بس دخل في حياتي شخص من رياكشن متاعه من ردود أفعاله لما عرفت أنه هذا الشخص المناسب، هذا العوض الكبير من عند ربي.
وبالحديث عن وضع شريكها السابق الحالي، كيف حياته وشو عم يعمل؟
هو حياته الحين في سجن مفتوح، سجن بدون جدران، أكيد يتمنى أنه ينسجن، يتمنى الموت وما بيشوفها. يعني هو الحين انفصل وكل الناس تعرف حقيقته وبدون مورد رزق، وفي سن لا يخول له انه يرجع يعاود حياته من اول وجديد، وفي تونس منبوذ وما عنده املاك. والاهم من هذا الكل ونقولها بكل ثقة في النفس انه خسرني انا، يعني هو عايش في جحيم الحين. ختاما شكرا جدا على هذه الفرصة اللي خلتني أتكلم، وأتمنى كل واحدة في الدنيا تتعرض للنصب والاحتيال إنها تاخذ حقها، إنها تاخذ حقها المعنوي والمادي عشان ترتاح، عشان تخلي أي متحيل أي متلاعب عبرة لأي شخص يحاول إنه يتلاعب بوحدة. أقوى شيء في الدنيا أنا أعتبره هي المرأة، والمرأة عندما تظلم تصير أذكى أقوى إنسان طريقة غير الطبيعية، تصير يعني تصير عندها قدرات فائقة خارقة، تقدر توصل تاخذ حقها لو هي قررت. فأتمنى من كل واحدة إن تعرضت الأشياء مثل هذه إنها ما تفكر لحظة واحدة بإنها تسيب حقها. وأنا مش مع اللي يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل والله رح ياخذ لي حق. ربي رح ياخذ لك حقك، ولكن أنتي تسعي، لازم تسعي، أنتي حاولي وشوفي إذا ربي رح يوفقك ولا ما رح يوفقك. أنا تحطيت في مواقف إنه من المستحيل إني أطلع فيها منها، والله خيال، والله طلعني منها. ليش؟ لأنه أنا أخذت قرار إني ما أتكل على الله وأسيبها. لا، أنا عملت حاجة وأنا كنت مذنبة إلى حد ما فيها، لازم أتحمل ولازم أتحرك ولازم أتعب، وأكيد ربي راح يسهل لي كل طريق ويفتح لي كل الأبواب. فأتمنى أنه أي واحدة تتعرض للتحاير وللظلم أنها تاخذ حقها، على الأقل تحاول تحاول، وأكيد ربي راح يوفقها في كل شيء.
شكر كبير للذكرى، والشكر لكم على حسن اهتمامكم واستماعكم. انتظرونا بحلقات جديدة من بودكاست صارت معي بالأسابيع القادمة، ومن هلأ لوقتها ضلوا بخير، واسمعونا دايما عبر موقعنا اخبار.الان.net أو من خلال منصات وتطبيقات البودكاست المختلفة مثل أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، وأنغامي وغيرهم. بالإعداد والتقديم برافقكم دايما أنا مها فطوم. إلى اللقاء.